بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه سلم الوصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول في البيت 13 بعد المئة، قال: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته، إلى آخر ما سنقرأه إن شاء الله تعالى. بعد أن بيّن في أبياته الأربعة أو الثلاثة الأولى أمورا يفعلها بعض الناس، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، من أمور ذكرها، بيّن حكم الرقى والتمائم وارتباط هذه المسألة بالمسألة التي قبلها، أن التمائم تعاليق تعلق على الصبيان أو على الإنسان أو على الحيوان أو على الأموال من سيارات ودور وغير ذلك، ويتعلق القلب بها، فهي داخلة مرتبطة بما قبلها. وكذلك الرقى، فكثير من الرقى يكون على التمائم، فإذا لا بد من معرفة حكم الرقى والتمائم. فيقول لنا الناظم رحمه الله: ثم الرقى من حمة أو عين. قوله ثم الرقى أي ثم ننتقل إلى المسألة الأخرى، وهي حكم الرقى. والرقى جمع رقية، وقوله الرقى من حمة أو عين، هذه الجملة مبتدأ وخبر. ثم الرقى، الرقى مبتدأ، من حمة جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر. الرقى من حمة أي تكون من حمة أو عين، وأشار بذلك إلى حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة. والحديث له طرق احتج به بعض أهل العلم، جاء موقوفا ومرسلا ومتصلا، وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا يتعارض مع أحاديث أخرى جاءت فيها الرقية في غير العين والحمى. والجواب على هذا بعد إثبات ثبوت هذا الحديث، أن معنى لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية أولى من رقية تكون من العين أو من الحمى، وليس ذلك نفيا للرقية من غير العين والحمى، أو يكون المعنى لا رقية أنفع وأحسن وأسرع أثرا من رقية العين أو الحمى. أو يؤول الحديث بنحو من هذه التأويلات جمعا بينه وبين عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة ارقيها، وقوله عليه الصلاة والسلام لبعض النساء لعلمتيها رقية النملة من أثر مرض جلدي يكون في ماذا؟ في الجانب، ويكون في الحق ونحوه، يشعر فيه المريض في مكان الالتهاب بدبيب كدبيب النمل. فإذا الرقية عامة في كل الأمراض الروحية والبدنية، وتكون في العين وفي غير العين، وفي أبواب الحمى وفي غير أبواب الحمى. ومعنى الحمى، الحمى معناه ما كان أثرا عن ذوات السموم من لدغة عقرب أو لسعة حية أو نحو ذلك من ذوات السموم، إذا أصابت إنسانا أو دابة فإنه يرقى ويكون رقية من حمى. ويغلط بعضهم فيقرأه حمى فيقول لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا غلط في قراءة الحديث، إنما هي حمى بتخفيف الميم، والمقصود بها ما نشأ عن لدغ أو لسع أو عض ذوات السموم. وقد مر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد بحي من أحياء العرب فطلبوا منهم أن يرقوهم، طلبوا منهم أن يرقوهم أو طلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، فلدغ السيد ذلك الحي فاجتهدوا يبحثون له عن طبيب أو من يرقيه فلم يجدوا، حتى أتوا على الصحابة المذكورين فقالوا هل فيكم من راق؟ فقال أبو سعيد نعم، لكننا لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، أي شيئا معلوما من شرط يتقدم الرقية، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم لهم إن شفي سيد ذلك الحي. فقام بعض الصحابة يقرأ الفاتحة ويجمع بصاقه ويبصق في موضع اللدغة، فعل ذلك مرارا حتى شفى الله عز وجل ذلك السيد من ماذا؟ سيد ذلك الحي. فأعطوهم الغنم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك. الشاهد من هذا، الشاهد أن هذه رقية من حمى ونفعه الله عز وجل بها. وهذا فيه أيضا أنه لا بأس برقية الفاسق بل والكافر، ولا سيما إذا كان يؤمل من ذلك مصلحة من استئنافه للدخول في الإسلام أو نحو ذلك. فقوله ثم الرقى من حمة أو عين، أي تكون الرقى من الحمى وتكون من العين، والإصابة بالعين منتشرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام العين حق، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أقصر حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر بعض أهل العلم. العين حق، ومعنى ذلك أن الإصابة بالعين واقعة وكائنة، فقد يصيب بالعين إنسانا أو دابة أو بعض المال من سيارة أو من دار أو من ثمر أو غير ذلك فيتأثر. ومن علاج العين الرقية، الاستغسال، وهو طلب الوضوء والغسل ثم صب ذلك على المريض وإكفاء الوعاء من ورائه، هذا جاء فيه الحديث والأثر. لكن إن لم يتيسر ذلك بقيت الرقية، ينتقل إلى الرقية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس فرأى أولاد جعفر بن أبي طالب، فقال ما لي أرى أولاد بني أخي أو جسوم بني أخي ضامرة، ما لي أرى جسوم بني أخي ضامرة. فقالت أمهم يا رسول الله تسرع إليهم العين، أي لجمالهم تسرع إليهم العين فتضمر أجسادهم ربما اصفرت. فقال عليه الصلاة والسلام ارقيهم، وهذا فيما إذا لم يعلم من الذي أصاب بالعين، أو علم ولم يستطع الوصول إليه ليتوضأ للمعين فتبقى الرقية. ورأى جارية قالوا إن بها النظرة، أي نظرة من إنس أو جن، سفعة فيها، فأمر بأن ترقى. والشاهد أن الرقية تكون من العين ومن الحمى ومن غير ذلك. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وما جاء من النهي عن الرقى في الحديث أو بعض الآثار فإنما يقصد بها الرقى الممنوعة. فإن الرقى على قسمين، مشروعة وممنوعة. فأما المشروعة فهي الرقى التي تكون من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المأثورة أو من الكلام المباح الذي لا شبهة فيه ولا إشكال ولا ريبة. والممنوعة ما كان فيه استعانة بغير الله عز وجل أو شرك أو بكلام غير مفهوم أو نحو ذلك، هذه رقى ممنوعة من الطلاسم والكلام الذي لا معنى له، أو استغاثة بأسماء الجن واستغاثة بغير الله عز وجل. فلهذا قال المصنف والناظم ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين، ما هما الوحيان؟ الكتاب والسنة، فذاك من هدي النبي وشرعته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات عند نومه ويمسح بها جسده، هذه من أنواع الرقى، وينفث ويمسح، هذا من أنواع الرقى بالقرآن. والصحابي الذي ذكرنا قصته مع سيد ذلك الحي الذي لدغ قرأ الفاتحة مرارا، هذا من الرقى بالقرآن ومن الرقية بالسنة. قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: اشتكيت يا محمد؟ ثم قال: بسم الله أرقيك من كل شيء وذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. رقي بالسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه في الرقية أن يقول: اللهم أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا رقية وتعوذ بماذا؟ بالسنة. وكان يقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، حديث في البخاري. رقية بالسنة. وكان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وغير ذلك كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى بالأدعية الماثورة بما ورد في السنة. فإن يكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في باب الرقى جاءت فيها السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، كل ذلك جاء في أبواب الرقى. فالسنة القولية: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، هذه قولية من قوله عليه الصلاة والسلام. والفعلية: أنه رقى بعض أصحابه. والتقريرية: أنه رقي بعض أصحابه عنده وأقر ذلك الصحابي الذي رقى سيد ذلك الحي. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ المعوذات وتنفث بكفي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده، فأقرها على ذلك. ولهذا قال: وذاك لا اختلاف في سنيته، لا خلاف بين أهل العلم في أن هذا مشروع وأن هذا نافع وأن هذا علاج عظيم من العلاجات التي قد يغفل عنها. هذه الرقية المشروعة. الممنوعة قال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. أما الرقى المجهولة المعاني، يؤتى يتكلم الراقي بشيء غير مفهوم، بشيء غير مفهوم، يتمتم بكلام لا يعرف، يتمتم بكلام غير معروف ويضل الناس. وبعض الناس يلبس الحق بالباطل، فإذا دخل عليه المريض أول ما يقرأ ويرفع صوته ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى يغر السامع والذي في المكان أنه يقرأ القرآن، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الشركيات وذكر أسماء الجن والطلاسم والرقى الشركية والكلام غير المفهوم وغير ذلك. ولهذا لا تجد هؤلاء الذين يرقون بهذه الشعوذة، لا تجدهم أبدا يفصحون بكل كلام لهم، إنما يلبسون الحق بالباطل، شأنهم شأن اليهود وشأن شياطين الإنس والجن. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، من وسوسة الشيطان، وساوس الشيطان. ثم قال: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. أن الرقى شرك، إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك، حديث عبد الله بن مسعود في السنن، وهو حديث صحيح. يحمل قوله إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك يحمل على الرقى الممنوعة، على الرقى المجهولة المعاني، على الرقى التي فيها استغاثة بغير الله، وفيها ما ذكرناه من أنواع الكلام غير المفهوم. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. عندنا مكتوب بلا مرية، وهذا لا يستقيم، إن كان يستقيم عربية لكنه لا يستقيم وزنا هنا، فيستقيم الوزن بترك التنوين وبفتح مرية، وتكون لا نافية للجنس. شرك بلا مرية فاحذرنه، لأنه لو قلنا شرك بلا مرية فاحذرنه انكسر الوزن، ينكسر الوزن، إنما هو شرك بلا مرية. ثم قال إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. أسماء جن وشياطين وعفاريت طلاسم وشخططة ونجوم، وكذلك أيضا أسماء بالمقلوب وأركان للورقة التي يكتب فيها، أربعة أركان يجعلونها ويجعلون في كل ركن اسما من الأسماء التي يستغيثون بها وغير ذلك. ثم قال أو هو من سحر اليهود مقتبس، أي لعله يكون من سحر اليهود المقتبس، كالمندل أو الخاتم السليماني، كتاب شمس المعارف وغير ذلك من الكتب المعروفة التي تعلم السحر والشعوذة والطلاسم. أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، لبسوا أمره على العامة الذين لا يسألون ولا يفقهون، ولهذا تجد العامة يغترون بمن ظهر يظنونه أنه يقرأ القرآن وأنه يرقي، ومساكين لا يسألون عما يشكل عليهم أهل العلم، لا يسألون أهل العلم عما أشكل عليهم، إنما يركبون الأشياء هكذا على غير بصيرة، فإذا وقعوا فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، في الحديث الآخر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، بعد أن يتبين لهم ذلك يرجعون نادمين إن هداهم الله. وبين وقت وآخر يظهر من يقول في الناس إنه يستطيع أن يعالج من السرطان، وهذاك يقول يستطيع أن يعالج من الأمراض المستعصية، وآخر يقول إنه إن فتاة لم تبلغ الحلم في 9 في 8 تعالج بالأعشاب. كل هذا من اللبس والتلبيس على الناس، ومن الجهل، ومن الكهانة والعرافة واستخدام الجن والعفاريت والشياطين. لا تصدق جنيا يقول إنه يخدم، إنما هو يضر ويقرب من الشرك ويقرب من غضب الله سبحانه وتعالى. فالشياطين ما يأتي من ورائهم إلا الشر والدبور، ما كانوا ناصحين أبدا للإنس، وبينهم من العداوة بينهم وبين الإنس من العداوة ما هو معلوم في كتاب الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فكيف يكون شياطين الجن أولياء وأحباء ومريدين للخير للإنس؟ لا يكونون أبدا إلا يكونون مضلين ويكونون مقربين لهم من الهاوية والهلاك. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كذا يقول إبليس لأهل النار في النار. قال أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأى عنه. احذر كل الحذر منه، احذر كل الحذر منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. لا تعرف الحق وتنأى عنه، أي لا يكن حالك كمن عرف الحق وابتعد عنه، بل كن كمن عرف الحق وعمل به، لأن من عرف الحق ونأى عنه كان الحق حجة عليه يوم لقاء الله، قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم من حديث الأشعري رضي الله تعالى عنه. فحذرك من هذه الطلاسم وهذه الأنواع من الرقى المذمومة الشركية أو البدعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب المسلمين شرور الشياطين من شياطين الإنس والجن أجمعين. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نسأل الله عز وجل العافية في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.